أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في كتاب الأنفال الفصل الثاني إلى السادس، نعم السادس. وهو أنه قلنا فيما تقدم أن الملكية لها ثلاثة أنحاء. النحو الأول: ملكية جميع المسلمين للأرض الخراجية. والنحو الثاني: ملكية الإمام عليه السلام أو المعصوم للأنفال. القسم الثالث: الملكية الشأنية، وإنما تكون للغير الملكيتين السابقتين. وقلنا أن الأرض الخراجية يجوز إحياؤها وتملكها، وتنتقل إلى المحيين، مع أنها ملك للإمام عليه السلام. وطبعا استدل على ذلك مع أنها ملكا للإمام، ولكنها تنتقل إلى من أحياها، تدل بأمرين أو بثلاثة أمور. الأمر الأول هو دعوى الإجماع، الأمر الثاني السيرة، الأمر الثالث النصوص التي وردت في المقام. لذلك قال: وأما أن الأرض الميتة التي هي من مصاديق النحو الثاني، وهو ملكية الإمام عليه السلام أو ملكية الدولة، يجوز إحياؤها وتنتقل إلى المحيي، فلم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب. ويدل على ذلك أمران: ألف، السيرة المستمرة للمتشرعة على التصرف في الأرض الموات وإحيائها. الأرض الموات قلنا يعني الأرض التي تحتاج إلى العمارة وليس لها صاحبون. وحينئذ جرت سيرة المتشرعة من العلماء وغيرهم إلى أنهم يتصرفون في هذه الأراضي، فيأتون إلى أرض لا صاحب لها ويعمروها بسكن أو زراعة وما شابه ذلك، من دون احتمال نشر ذلك عن التساهل والتسامح. يعني نحن لا نقول نستدل بسيرة المتشرعة ولا نحملهم أن التعمد والتساهل عن تطبيق أحكام الشريعة، لأن ذلك لا يناسب شأنهم وعلو قدرهم. فلا بد أن يكون إذن عملهم منطلق من صدور روايات أو وصول روايات إليهم، أو أن ذلك عليكم السلام ورحمة الله تلقوه من الأئمة وأصحابهم يدا بيد. ب: صدور الإذن من أصحاب تلك الأرض بذلك، يعني صدور الإذن من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، صدور الإذن من أصحاب تلك الأرض بذلك كما دلت عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الإمام الباقر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذن مع كونها ملكا للنبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. فإذن هذا إذن منهم صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن إذن لهم منهم في تملكها، ولكن جعلوا ضابطة للتملك، وهي أن الأولى في التملك هو من هو من عمرها، من أحياها وغيرها. أجل دلت بعض النصوص الأخرى على أن الإذن المذكور ليس بنحو المجانية، بل مشروط بدفع الأجرة إلا إذا كان المحيي من الشيعة، فإنه لا يجب عليه ذلك، يعني لا يجب عليه دفع الأجرة. إذن إحياء مشروط بدفع الأجرة، فيتملكها أو يكون له الحق في التصرف فيها بشرط أن يدفع أجرتها، إلا إذا كان من الشيعة فإنه لا يجب عليه ذلك. كما في شنو، لاحظ صحيحة أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر عليه السلام، يقول الإمام الباقر: وجدنا في كتاب علي عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الآية المباركة أمير المؤمنين عليه السلام علق عليها وشرحها فقال: والعاقبة للمتقين. من هم المتقين؟ قال: أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض. والآية تقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالإمام عليه السلام شرح الآية وقال: أنا وأهل بيتي، يعني المتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا. هذا غير الروايات التي تقدمت. نحن فيما تقدم قلنا الذي من الأنفال يكون شنو، هو الذي يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من بعده. وجعلنا عدة مصادق للأنفال بحسب ما ورد في الروايات: الأرض الميتة التي لا رب لها، ورؤوس الجبال والآجام والآكام أو غيرها، وسواحل البحار ما شابه. لكن في هذه الرواية يقول: الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها. واضح لا؟ ونحن فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. بعد ما دامت ملكا يقول: نحن نبيحها لكم وتملكونها بشرط أن تؤدوا أجرتها وخراجها للإمام عليه السلام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها. يعني ما دام تركها خربتان وميتتان فهي عادت للإمام عليه السلام حينئذ، وما دام عادت للإمام يقول: نحن نقول للثاني أيضا أنت أحق بها إن أحييتها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام. فليؤدي خراجها، يعني يدفع أجرتها. نعم.
يدفع أجرة يعني نبيحها لهم ولكن بشرط أن يدفع أجرة للإمام. بعد الأجرة يقدرها المفروض
للخمس.
لا 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 لا، الخمس ما لا علاقة بالخمس ولا الزكاة. الخمس والزكاة ليس أجرة لك فرضا، ما لا علاقة. الخمس والزكاة فرضا الفاضل شيء ما يسمى في الأرباح، لا هذا لا علاقة لا بالخمس ولا بالزكاة. يعني لا بد يأخذ إنسان أرضا من المسلمين، يأخذ أرضا يقول طبعا تقدير الأجرة راجع مثلا للحاكم الشرعي، مثلا نقول له أنه ولي الإمام لأنه هو الذي شنو ينوب عن الإمام، ممكن يجعل لك أجرة رمزية على هذه الأرض أو أجرة مثلا بحسب موقعها وبحسب محلها وبحسب كذا. فإذا جعل الأجرة يكون من قبلهم صلى الله عليه وسلم، لكن تقدير مقدارها يرجع إلى نائب الإمام. نائب الإمام مثلا هو الفقيه، ولكن أمر آخر هذا لا يختلف بالخمس ولا بالزكاة. وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي.
ماليات
يعني هذه ماليات تسميها بأي تسمية شئت. ماليات
أي هذا شيخنا، يعني هناك في بلدنا كان في بعض المناطق هكذا، يعني بعض الربوط كانوا مسلطين على الأراضي، والناس الذين يعيشون في هذه الأطراف كانوا يدفعون نوع من الفلوس باسم مالية لهذا.
عادة الماليات تأخذها الدولة لا يأخذها
رؤساء، يعني هناك في المناطق دولة ما كانت في كل قبيلة هناك
يأخذون. لماذا يأخذون؟ لخدمة يعني
على الأساس أن هذه الأراضي كلها كان مالهم، فكانوا يأخذون. فمثلا لو لا يأخذ الشخص مثلا لو يريد يتخذ هذا الأرض على اسمه قانونا فلا بد يدفع مالية، وإذا
يجعل ثلاثة هذا بعيد خلايا. خب هذه ماليات شخصية غير ماليات غير ماليات الإمام. غير ماليات الإمام.
البدو.
بدو.
الوالد للبدو حينما جاء الحكومة هذا انتهى كل الأمر.
قضى على هذا. الحمد لله. هذا ولكن هذه ماليات لحكام جور. هذه ماليات لحاكم العدل لخدمة طبعا المسلمين، لأن خصوصا في ذلك الزمان يعني دخل الإمام عليه السلام لإقامة الدولة ولمصالح الأمة الإسلامية من وين يكون؟ هو دخله من هذه الأمور، ما شابه من الزكاة والخمس، ودخله من الخراج وما شابه ذلك حتى يقوم الدولة، حتى يدفع للجنود ويدفع. نعم
هذا النوع من المال اليوم
يعني هكذا بعد لا بد منه. درس أمس أنتم ما كنتم موجودين؟
لا أنا كنت موجودا.
قال بلي فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ولهما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها. طبعا هنا فليؤدي خراجها، يمكن أن بل نقول لعله هو يتقرب له. لحظة فليؤدي خراجها، يمكن أن نقول المقصود به أن هذه الأرض لها خراج معين، لها خراج يعني لها ما يعني فيها ما يخرج منها، ما يخرج منها. مثلا هذه البستان يخرج منها كم؟ يخرج منها من ثمر. كم يخرج منها من ثمار؟ أو هذه الأرض مثلا، هذه الأرض كم تسوى بنظر العرف؟ صح، كم يأخذها الناس؟ والله الناس يقيمون هذه الأرض مثلا، يقيمون لو أراد شخص أن يأخذها كم يقيمونها؟ يقيمونها بمئة ألف. إذن هي المفروض أنها يخرج منها مئة ألف سنويا، صح؟ يخرج منها مئة ألف. أو ديك مثلا البستان كم يخرج منها؟ يخرج منها مئة مليون مثلا سنويا، وهكذا. يقول هذا الخراج يكون لمن؟ لصاحب الأرض، أليس كذلك؟ يعني هذا ما يدفع في قبالها يعتبر خراجا لها، يعني يخرج منها، يعني يقال استفدت من الأرض كذا وكذا. ما أقول أنا مالك الأرض مثلا، أقول استفدت من الأرض كم السنة، أقول أعطتنا هذه الأرض الحمد لله كذا وكذا، أعطانا البستان كذا وكذا، هذا خراج، صح ولا لا؟ هذا الخراج يعني يدفع في مقابل الأرض. زين، الإمام عليه السلام يقول فليؤدي خراجها إلى الإمام لأنه صاحبها، لأنه مالكها، فليؤدي خراجها إلى الإمام عليه السلام، يعني ما يدفع في قبالها يكون يدفع لمن؟ لصاحبها. لكن له ما أكل منها، يعني إذا كانت مزرعتان بستانان، يقول أنت لك أن تأكل منها بقدر حاجتك، والزائد من الخراج تدفعه للإمام عليه السلام. واضح؟ لا، أنت لك بمقدار سكناك، صحيح، والزائد عن ذلك تدفعه للإمام عليه السلام، وهكذا. فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها. يعني هو إذا قام بعد يأخذها ويمنعها عمن يريد أن يمنعها منه، ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم. يعني يقول لهم خذوا ما في أيديكم اتقوا لكم، يعني لا يمنعهم مما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم. يعني بعد الشيخ المصنف قال استفاد منها عدة أمورين، قال التي استفاد منها جملة من الأمور وهي ألف أن الأرض نعم حوائي يستولي عليها، يأخذها يستولي عليها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها. يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كانت الأرض بيده، يعطي ويمنع عمن يريد، هذا هو المقصود. التي استفاد منها جملة من الأمور وهي أن الأرض من إجماعها ملك لله سبحانه، وهذا بلا إشكال، أن الأرض كلها ملك لله سبحانه، بل كلنا ملك لله وعبيد له. ب أن الأرض ما دامت ملكا له سبحانه فمن حقه أن يملكها لمن أراد من عباده. خذ الجيم أنه سبحانه قد ملك الأرض عباده المتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني مآل هذه الأرض تكون لمن؟ للمتقين من عباده، وهم أهل البيت عليهم السلام، فجميع الكرة الأرضية على هذا هي لأهل البيت عليهم السلام يرحمكم الله. دال إنهم عليهم السلام قد تنازلوا عن الأرض لكل من أحياها مقابل أداء الخراج، مقابل أن يعطي خراجها، يعني ما يخرج منها يؤديه إلى صاحبه، لأنه يأخذه هو إلا ما استثني له. أن كل من لم يواصل إحياء الأرض حتى خربت فلبقية المسلمين الحق في إحيائها ويكون المحيي الجديد أحق بها. صحيح؟ المحيي الثاني أحق بها. واو. أن الشيعة طبعا نحن نأخذ ظاهر الرواية هكذا لكن لا على شكل الفتوى، ولذلك الشيخ المصنف لم يدخل هذه مفاد جميع مفاد الرواية لم يدخله في الفتوى، ولكن قد استفاد من الرواية هكذا وتبقى بعض الأمور محل نقاش وخلاف بين الفقهاء. فإن ظاهر هذه الرواية أنه ليس فقط الأنفال ملك الإمام، وإنما الدنيا وما فيها كلها ملك الإمام عليه السلام، فكلها أنفال تعتبر. وهذا خلاف ما قررناه سابقا في الفتوى، حيث قلنا أن الملكية ثلاثة أنحاء: ملكية للإمام أو للدولة، وملكية لجميع المسلمين، وملكية شأنية لا تكون مشتركة لعامة الناس. هذا خلاف بعد ذاك، يمكن ذاك التقسيم يطير علينا بعد بناء على هذه الرواية. ولكنه على كل ذاك التقسيم هو المعروف والمشهور بين علمائنا، ولا بد أن نقول المراد من الملكية في هذه الرواية المراد منها يعني لعله يعني الأولى الولي الشرعي للدنيا وما فيها هم النبي وأهل بيته صلى الله عليه أجمعين، ربما يقال هكذا. والمسألة بعضهم وجه ذلك، قال كيف يكون هو المالك للأرض، وكيف مثلا نقول غيره يملك أيضا؟ صحيح، كيف هو مالك الأرض وكيف نقول بعد أنه غيره يملك فيها، وملكية أخرى له هي ملكية الأنفال، وملكية لجميع المسلمين وهي ما فتحها عنوة مثلا، صح ولا؟ فقال لا بأس بذلك، ممكن يلتئم هذه الملكية مع تلك الملكية، فالملكية الأصلية من خلق الله الأرض هي ملكية لهم، ملكية الأرض ملكية الدنيا كلها لهم، ولكنهم هذه الملكية ملكوها بهذه الأنحاء الثلاثة، يعني ملكوا جميع المسلمين في حالة شنو؟ الفتح عن وثن، وأبقوا لهم ملكية شنو؟ الأنفال. وحينئذ يبقى القسم الثالث وهو ملكية شنو؟ الملكية الشرعية العامة لجميع الناس، يعني جعلوها بهذا النحو من التملك، واضح ولا؟ فبالنتيجة الذي يبقى هو الأقسام الثلاثة، وأما هذه فهي في مرحلة أسبق من هذه المراحل الثلاثة. وعلى كل الأمر سهل.
إلى أن يقوم
القائم، فهي على هذا النحو إلى أن يقوم القائم، ولكن هذا ينافي الأقسام الثلاثة التي تقدمت أو لا ينافيها؟ كيف إذا إلى أن يقوم القائم هي ملكيتهم، وكيف تكون من فتح الأرض عن وثن تكون ملكا له؟ والله لا يرحمه الله. فقال لا منافاة بين ذلك، باعتبار أن هذه كملكية العبد. شلون العبد على القول الذي يقول أن العبد يملك، لأنه في محل نقاش هل أن العبد يملك أو لا، على القول الذي يقول أن العبد يملك أيضا مع ذلك شنو ملكيته وما يملكه لمولاه، ففي نفس الوقت الذي هو يملك فيه تكون ملكيته هو، وما يملكه تكون لمن؟ لمولاه. فعلى نفس هذا المنوال يكون بهذا المعنى. بل أن الشيعة أعزهم الله تعالى لهم الحق في إحياء الأرض بدون مقابل، تفضلا منهم عليهم السلام.
عليهم السلام.
هذا استفادتهم من الرواية يصعب يعني، لأنه لم يذكر الشيعة إلا في الزيد. في البداية قال المسلمين عليهم أداء خراجنا، لكن في الزيد قال إلا ما كان في أيدي شيعتنا، إلا ما كانت أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. يعني ظاهرها، بس كيف استفاد المصنف منها؟ استفاد من الاستثناء طبعا، أن استثناء من ال، لأن عندنا مطلبين. المطلب الأول أن الأرض هل الإمام يأخذها منهم أو يجعلها في أيديهم، هذا مطلب، بقاء الأرض وأخذها هذا مطلب. المطلب الثاني الأجرة، أو نقول خراجها، يأخذه الإمام أو لا يأخذه الإمام. فهو المصنف استفاد من الاستثناء استثناء كلا الأمرين، قال إلا الشيعة فهو يقاطعهم عليها مقاطعة وشنو، لا يأخذ خراجها، لا يأخذ خراجها. لكن استفادة عدم أخذ الخراج صعب، لأنه استثنى شنو، المقاطعة، يعني أنه يعطيهم إياه مقاطعة ولا يأخذ ما في أيديهم بل يبقيها لهم، لكن هل يأخذ عليها خراجا أو لا يأخذ عليها خراجا؟ هذا المفروض أنه في الزيل لم يتعرض له في الرواية.
هذا اللازم المقاطعة
صعب، لا يعني هل لو أبقيت لك أو أبقيت عندك أرضا لازمه أنه إذا أبقيها عندك أني لا أخذ خراجها، صحيح؟ هل لازمها ذلك؟ فكأنما الإمام يريد أن يفرق، يريد أن يفرق أنه أنتم أيها عامة المسلمين يأخذون الأرض ويؤدون خراجها، صحيح ولا لا؟ لكن وأنتم كذلك أيها الشيعة مفروض كذلك، ظاهروا هكذا عامة المسلمين، ولكن الفرق أنها إذا خرج الإمام عليه السلام المفروض هكذا، ظاهروا هكذا، إذا خرج الإمام القائم عليه السلام عجل الله فرجه الشريف يبقي ما بأيدي الشيعة لديهم ولا يأخذها، ولكن هل يأخذ الخراج أو لا يأخذ الخراج، يمنع الخراج يعني يبقي الخراج لديهم أو لا يأخذ الخراج؟ يقول ظاهر الرواية لا يتحمل ذلك، لكن كيف المصنف استفاد منه؟ الله أعلم، لأن هذا الاستثناء استثناء من الذيل، وهو الذيل خاص بوقت الماء بوقت القائم عجل الله ورجل الشريف، ولعله يشير إليه أيضا فيما سيأتي. قال والفترة الزمنية التي لوحظ فيها هذا الحكم الأخير، هذا الحكم الأخير وين اللي هو واو يعني استثناء الشيعة، هذه الفترة الزمنية يقول التي لوحظ فيها هذا الحكم الأخير وإن كانت هي فترة ظهور القائم، أشار إلى ذلك أرواحنا له الفداء، إلا أنه يمكن أن يفهم من ذلك التعميم. كيف يفهم من التعميم؟ قال إلا ما كان في أيدي شيعتنا، هذا كله خاص بوقت ظهور القائم، إلا ما كان من في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم. حتى لو فهمنا التعميم سلمنا بالتعميم، ولكن نسلم بالتعميم وين؟ في إبقاء الأرض عندهم، لا في شنو؟ منع الخراج المفروض، والأمر سهل. وفي المقام تساؤل علمي محصل. على كل هي يعني هي رواية معتبرة صحيحة زرارة، ولكن ربما يكون في بعض المقاطع منها يعني ما بإجماع أو تسالم على خلافها، فتكون شنو يعني لا نرى فقيها من الفقهاء يلتزم بأنه يلزم على يلزم الناس مثلا أن يدفعوا أجرة أو يدفعوا خراج أراضيهم للحاكم أو للإمام عليه السلام، لا نرى ذلك. إما أن يكون هذا من أحكام آخر الزمان، أو يكون شنو من الأمور الموكولة إلى الإمام هو، والإمام بإمكانه أن يأخذ الخراج حينا ويتنازل عنه حينا آخر. طبعا الإمام نفسه بإمكانه ذلك، ولكن هل الفقيه أن يتنازل عن ذلك أيضا بمقتضى النيابة أو لا؟ لعله نقول الفقيه لعله يرى ذلك، إلا أن يكون يحتاج الفقيه للمصالح العامة للمسلمين فيلزمهم بشيء من الأموال. فأقول يعني بها الحكم بهذا المعنى لا يلتزم به الفقهاء على إطلاقه، فإما أن يكون مختصات آخر الزمان، وإما أن يكون يعني تناء الفقهاء من حقهم بما أنهم أولياء صحيح ويقومون مقام الإمام، فمن حقهم أن يتنازلوا عن أخذ الخراج. وإلا على إطلاقهم لا نرى أن سيرة متشرعة قائمة على ذلك، إلا أنه يمكن أن يفهم من ذلك التعميم. وفي المقام تساؤل علمي محصل هو أن الأرض إذا كانت لأهل البيت عليهم السلام فصدور الإذن في الإحياء من أحدهم يبقى ساري المفعول طيلة فترة حياة صاحب الإذن فقط، ولا يمكن استفادة العمومية لمثل زماننا. يعني هذا الإذن وين صادر؟ ممن؟ هذا الإذن صادر من الإمام الباقر عليه السلام صحيح، وهذا الكلام صادر من الإمام الباقر عليه السلام. فما دام إذنان، يعني لو كان نحن الآن نقول مالك الأرض أذن لشخص بالتصرف، هذا الإذن يبقى معه إلى أن يموت صح ولا لا؟ وبعد موته ينتهي الإذن أو لا؟ صح ولا لا؟ بعد إذن المالك، بعد موت المالك ينتهي إذنه أو لا ينتهي إذنه؟ يحتاج إذن من الورثة، أليس كذلك؟ يحتاج إذن جديد من الورثة، وإذن المالك الأول ينتفي بانتفاء حياته وينتهي بانتهاء حياته، فيحتاج إلى إذن جديد. هل هذا نسريه ونقول الإمام أيضا كذلك؟ الإمام الباقر عليه السلام قال أنا لا أجيز لأحد إلا كذا وكذا إلا بأخذ شنو خراجها، فهل هذا الإذن ينتهي بانتهاء الإمام الباقر بموته أو لا؟ نقول هذا ساري إلى يوم القيامة بعد. نقول ظاهر كونه إذنان، المفروض ما دام إذنان فهذا الإذن مختص بحياته، وبعد مماته مفروض نتوقف، لا يكون ترجع بعد شنو وتكون يعني يحتاج إلى إذن جديد، المفروض يحتاج إلى إذن آخر. يقول هذا الكلام محتمل ومجرد احتمال، ولكنه كاف في الحكم بلزوم الاقتصار على الفترة المتيقنة، والفترة المتيقنة هي وقت حياته. إن قلت قلت، والجواب
عفوا شيخنا قبل هذا كثرة حياة صاحب الإذن هذا لا معنى له، أن في هذا الزمان إذا أن الإمام حي
خب، ولكنه يحتاج إلى صدور، ولكن يحتاج صدور إذن من كل إمام، هذا الذي نقول هي كانت للإمام الباقر مثلا في وقتها من كل إمام بخصوصه، لأنها شنو المفروض أنها نحن عبادنا، نحن العباد المتقون صح، فهي تنتقل من واحد إلى آخر، فصدر الإذن من المباقر المفروض يصدر إذن من الإمام الصادق ثم من الإمام الكاظم إلى أن يأتي الإمام القائم، لا بد أن يصدر منه إذن. وإلا إذا ما صدر إذن المفروض ما عندنا إذن،
يعني بالفعل إذا إمام الزمان أعتد الله الشريف إذا أبناء فالناس هذا إذن للجميع،
إذن
لا يكون
صعب. وإذا كان ملكا شخصيا فقلت ونظرت سابقا، إذا كان ملكا شخصيا فالإذن ينتفي بانتفاع مالكه صح، إلا أن تقول المقصود بملكيته من الأرض ليس هذه الملكية الشخصية، وإنما المراد بها الولاية العامة، يعني أنهم أولى بالتصرف فيها من كل أحد، هذا مطلب آخر. لكن إذا قلنا لا ملكهم الله أعطاهم الأرض ولكنهم هم ملكوا غيرهم وأذنوا
بما هم الأئمة إذا
لهم بما هم الأئمة ولله مثلا إذا نحن نقول ملكا لشخصيتهم فيفصل بين أولادهم البقية إلى الأئمة. ما المانع بأن نقول ملكا لهم ولكن ملكا مشروطا بأن لا يورث، ملكا يعطى للمعصوم من بعده، صح ولا لا؟ يمكن أن يصل هكذا يعني، ولكن على كل الله أعلم حقائق الأمور. إحنا نتمشى مع ظاهر الأدلة، وهذه طبعا الأمور هم أدرى بما بتشريعات السماء وهم أدرى بما يعملون، صحيح ولا لا؟ بل هذا إن قلت والإشكال والجواب أن الاحتمال المذكور وإن كانت بعض النصوص لا تأباه، يعني ظاهره أنه إذنا خاصا يعني من بعض الأئمة إذنا، فهذا الإذن يحتاج إلى إذن آخر أيضا، يحتاج إلى إذن آخر، إلا أنه بملاحظة بعضها الآخر ضعيف بالمنتفع. وهذا الكلام أنه الإذن في الإحياء يحتاج من كل إمام بشخصه ضعيف بل منتفين، لماذا؟ لأنه في صحيحة الكابولي نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بدفع الخراج إلى الأئمة الطيبين الطاهرين الذين يأتون من بعده حتى يظهر القائم أرواحنا له الفداء، وهذا لا يلتئم مع الاحتمال المذكور، ما دام أمير المؤمنين عليه السلام أمر بدفع الخراج إلى الأئمة الطاهرين من بعده، فهو ملتفت إذن، أليس ملتفتا إلى أنه الإذن يكون مختصا بوقته في زمانه؟ فلماذا يأمر بأنه يعطى الخراج إلى شنو؟ يعطى الخراج إلى الأئمة الطاهرين من بعده، مما يعني أن إذنه هذا إذن مطلق وإذن واحد منهم كافي إلى يوم القيامة، ولا يحتاج إلى تعدد في الإذن، وليس حاله حال المالك العادي من الناس، إذا أذن في ملكه يحتاج بعد ذلك للاستئذان من ورثته، ولا يكفي الإذن منه في حياته، واضح ولا لا؟ يعني فرق بين إذنهم، فإذن واحد منهم كاف إلى يوم القيامة ولا يحتاج إلى الاستئذان من جميعهم واحدا بعد الآخر. لكل هذه تصبح أيضا لعلها قرائن من هنا وهناك نجمعها على أن المراد من ملكيتهم للأرض مثلا شنو؟ والولاية في التصرف، وهم أولى، فوزانها لعله وزان وهو يساوق ما قاله النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير للناس وأجابوه بنعم، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. هذا لعل ملكيتهم الأرض بهذا النحو، بمعنى أنهم أولى بالتصرف فيها من كل أحد، ليس المراد من يعني هم ملكيتهم لها بهذا النحو، يعني ملكية الولاية على الأرض وما فيها، هذا هو المراد، لا المراد من الملكية ملكية شنو يعني رقبة الأرض بهذا النحو. والله أعلم، لا ندري، ولكن أقول لعل المرادها هذا. إذا انتهينا إلى أن الأرض الميتة شنو المهم، ما يهمنا في هذا الزمان أن الأرض الميتة أذن لنا في إحيائها، وإن كانت سواء كانت من المباحات العامة لجميع الناس صحيح، أو أنها ملك للنبي والأئمة عليهم السلام، ولكنهم أباحوها لنا، والأرض لمن أحياها، ومن أحياها يكون أولى في التصرف فيها. وأما بالنسبة للخراج فيعود أمره للفقيه النائب عن الإمام، وحينئذ يرى رأيه في الخراج، فإن أراد جعل خراجا، وإن لم يرد بعد شنو، وإن كان ظاهر هذه الرواية أنه الخراج باقي إلى يوم القيامة، المفروض يدفعه للإمام، والإمام غير موجود في الوقت الحاضر يعني غير ظاهرا، فيكون لنائبه يتصرف فيه، والنائب إن أعمل ولايته وطلبه فبها وإلا فلا.
الآن
شنو
التطور بين الفقهاء أنهم يأمرون بأخذ الخراج في الأرض الدموية من كبر الأشرف، أو هم نظر إلى أنه
الآن فعلا الفقهاء لا يأمرون بخراج وليس في أيديهم مساكين وليس في أيديهم شيء إلا إذا كان لهم سلطان، مثلا كما في الجمهورية مثلا قامت الدولة بأيدي فقهاء مثلا.
هذا لا نحن لم نرى في حياة الأئمة، يعني حكومة الإمامة أصلا لم تستقر إلا في زمن الإمام العلي
لم يتولى الأئمة عليهم السلام إلا زمن أمير المؤمنين عليه السلام وفترة من زمن الإمام الحسن عليه السلام. خب في تلك الفترة لم تتبين لنا جميع معالمها، هل كان يأخذ على الناس أو لا يأخذ على الناس، وظاهرا لم يأخذ على الناس، ولعله لم يأخذ إلا في الأراضي الخراجية التي هي فتحوها عنوة للمسلمين فكانوا يأخذون عليهم. نعم تلك التي من القسم الأول كانوا نعم يطبقونها سواء الإمام أو غير الإمام من حكام ذلك الزمان، حتى في فترة الخلفاء الأوائل كانوا أيضا يأخذون الأرض الخراجية، كانوا يأخذون يعني خراجها ويقسمونها على المسلمين، يعني ما يأتيهم من البساتين ومن الإيجارات للبيوت وغيرها، خراج الأراضي يأخذوه من الناس ويوزعوه على عامة المسلمين، كانوا هكذا يعني يفعلون، يعني حتى يرد في بعض الروايات أنه يعطي فلان أكثر من فلان أو يعطيهم بالسوية أو كذا، فكان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقبل أن شنو يفاضل أحدا على أحد، وكان يعطي للمهاجر والأنصار على حد سواء، وكان يعطي الغني والفقير على حد سواء، وكان يعطي العبد وغيره على حد سواء، لا يفرق بين أحد، حتى قامت ذوبعتهم كيف تسوي بيني أنا العظيم الشأن في قومي وبين هذا الصعلوك اللي يدور في الشوارع وكذا، يعني كانوا ينتقدون أمير المؤمنين عليه السلام في تصرفاته فالإمام عليه السلام يقول لا فضل لأحد على أحد، كلكم سوية في الخراج، أعطي من أعطي بلا فرق، واضح لا؟ بينما عثمان مثلا لما جاء الثالث فرق وأعطى مثلا شنو بني أمية وأقاربه أكثر من غيرهم، فلذلك قامت قيامتهم عليه وهجموا عليه وصار مصار، لأنه فرق في العطاء ولأنه تفرغ في الأموال بما تمليه عليه نفسه ولم يقبل بذلك، وحدث ما حدث من أحداث. فعلى كل كانوا سابقا يطبقون أن الأرض الخراجية الأرض التي هي لجميع المسلمين كانوا يأخذون خراجها، الإمام يستقطب خراجها يعني ما يخرج منها من نتاج يعطى الإمام والإمام يوزعها على المسلمين، أما يأخذ على عامة الناس أرض يعني خراجان يقول يلا مثلا لو كانت أرضا ليست خراجية ليست مما فتحها المسلمون عنوة مثلا أو غيرها، يقول لا اعطني نتاجها وأنا أعطيك بقدر حاجتك والباقي شنو لي أتفرغ فيه، هذا لم نسمع به ولم يعني كما هو مضمون هذه الرواية ولم يرد إلينا، ولكن على كل وردت هذه الرواية والفقهاء هم بعد كل فقيه حسب ما يفهم من هذه الرواية هل هو على نحو الإلزام أو على نحو الحاجة، يعني لو احتاج الفقيه بإمكانه أن يأخذه وبإمكانه أن يدع، هذا أمر هذا يفتح باب للحاكم الشرعي يكون مبررا له في أن شنو يفرض بعض الضرائب إذا احتاجت الدولة، وإذا لم تحتاج الدولة يقول أتنازل لا أريد وغير ذلك. على كل هذا يرجع إلى فهم الفقيه للرواية وفهم العلماء السابقين والجمع بين الآثار والأقوال.
أنا
أقصد هنا أيضا أنه ممكن استفادة الكواس استفادة المسنة الأخيرة أنه
هذا في
هند الشيعة
ساكت
الفتر كراج في هذا استفادة ذلك من الرواية
صعب يعني
الاستثناء استثناء
سؤال يا عبد الله، هل هم استفادوا هذه المستفادة الشيعة أو هم يلزمون الحراج؟ هذا الذي يكون
الفقهاء يعني يعني سيرتهم العملية لا يلزمون طبعا أحدا بخراج، لا يلزمون أحدا بالخراج. أنت عندك بستان وبستان مثلا ما شاء الله كيلوين في كيلوين وخراجه عشرات الملايين مثلا لنفرض، الإمام والفقيه لا يأتي يقول يلا وطالبك إلا بالخمس مثلا، هذا فريضة أخرى والزكاة مثلا فريضة أخرى، لكن يطالبه بالخراج يقول لك جيب الخراج، هذا ما رأيناه وهذا ولا سمعناه ولا وجدناه مكتوبا، واضح ولا؟ بل لو كان هكذا لقامت قيامة الناس. يعني ولكن ويحتمل احتمالا آخر أن المراد من الخراج هذا أنه ربما يكون المراد به الزكاة أو الخمس كما احتمل ذلك سابقا، واحتمله لكنه على كل خلاف ظاهر الحديث سابقا.
ولكن
كان الله سيدنا نبينا محمد نكمل ولا بعد؟ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.